أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذه عرفة وهذا الموقف، وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا وشمال، يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس عليكم السكينة. ثم أتى جمع فصلى بهم الصلاتين جميعا، فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف. ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر ومنا كلها منحر. واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. ذكرنا الحديث الطويل لجابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم وغيره، وفيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا حديث آخر فيه جزء من حجة النبي صلى الله عليه وسلم يرويها الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وقال: هذه عرفة وهذا الموقف، وعرفة كلها موقف. يعني بيان أنه صلى الله عليه وسلم وقف في جزء منها، ويقف الناس في جميعها، وفي أي مكان من عرفة يقف الإنسان، وليس ملزما أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا موقف عليه الصلاة والسلام، ووسع للناس عرفة كلها في أي مكان من عرفة كلها موقف، سواء الإنسان كان في فوق جبل، كان في وادي، كان بداخل المسجد، المهم أنه يكون بداخل حدود عرفة، فهذه عرفة وعرفة كلها موقف. المقصود التواجد في عرفة، والمقصود الدعاء، وطالما أنه موجود في أي مكان من عرفة، في الخيمة، خارج الخيمة، عند الجبل، تحت الوادي، عند الوادي، في أي مكان يقف فيه، طالما أنه من عرفة يقف ويدعو. هنا طالما أنك في عرفة أدعو، هذا اليوم يوم الدعاء، اللي من أجل هذا الدعاء جمعت صلاة الظهر مع العصر تقديم، ودمعت المغرب مع العشاء تأخيرا في المزدلفة، حتى يتسع الوقت الحاج أن يدعو في اليوم كله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم لغاية غروب الشمس، ثم أفاض حين غربت الشمس، ثم أفاض حين أفاض يعني توجه من عرفات إلى المزدلفة، وأردف أسامة بن زيد ودعل يشير بيده على هينته. يعني كان كثير ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم كان التزامهم جديدة وإسلامهم كان قريبا، فكانوا مازالوا على ما كانت عليه في عوائد الجاهلية من رفع الصوت، من جلبة، من صياح، من خط على الإبل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليهم إنه على مهلكم، ويشير إليهم على هينته، يعني رويدا رويدا. والناس يضربون يمينا وشمالا، وهو يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس عليكم السكينة، يعني إلزاموا السكينة. وفي الحديث الآخر يقول: إن البر ليس بالإضاعة، إن البر يعني أن تكونك تطلع تجري من العرفات لغاية مزدلفة، الجري، الإضاعة، إيه اللي جبت يعني من البر؟ إيه البر في ذلك؟ لا، امشي على مهلك واذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، سواء وصلت بدري وصلت متأخر، هي المناسك، مش هتفرق كثير، ولكن المهم القلب الخالص لله والذكر الكثير. فالطرف كله اذكر الله عز وجل، ولا داعي لان انت تبقى مستعجل وبترى مهازل في هذا الوقت هناك، ترى اشياء عجيبه جدا في الخارجين من الحد، والسواقين اللي بيبقوا هناك، واللي عايز يسبق بالعربيه العربيه اللي قدامه، واللي عايز يضايق الناس، يعني حاجات عجيبه مره من المرات العربيات سيره واحد بيبقى عباره عن صفوف كامله من العربيات ماشيه، ما ينفعش واحد يدخل جوه او امام عربيه من العربيات الموجوده، هي لا ينوك العربيه لازقه في اللي قدام في اللي قدام، ويجي البعض من الناس يعمل حيل من الحيل انه يحط نفسه بين عربيتين ويعمل نفسه كانه واقف ما اتعسر ولا اتعمل عشان العربيه تفضل واقفه وتيجي العربيه الثانيه تدخل امامها. بيخدع مين هذا الانسان؟ يخدع من هذا ويحصل عراك ويضربوا بعض ويعملوا بعض حاجات عجيبة جدا. انت لسه طالع من عرفة تضرب الناس هنا وتشتم الناس هنا، واسمع بقى ما اشياء عجيبة جدا في خلال الطريق. فالحاد الانسان الذي يتقبل الله عز وجل من هذا التقي النقي، انما يتقبل الله من المتقين. اما اللي لسه مخلص عرفه طالع يتعارك في الطريق علشان يوصل فين؟ ما كل الناس باذن الله هتوصل للمزدلفه، واذا ما وصلتش هتبقى لك عذرك ان خلاص يسقط عنك هذا الواجب. الامر مش محتاج لعراك ولا ان الحداد يشتموا بعض ولا انه حد يتعدى على حد وحد ياخذ دور حد. ذوقيات يتعلمها المسلمون في بلادهم حتى ينفذوها في الحد، لكن تتعجب من أخلاق عجيبة جدا تجدها وأنت هناك في ازدحام الناس على دورات المياه. ازدحام الناس تلاقي بتوع جنوب شرق آسيا عندهم ذوقيات عالية جدا، يقفوا طابور على دورات ما يمكن الطابور 50 واحد 60 واقفين يستنى دوره على ما يدخل فيه. تلاقي ببلادنا احنا الناس هناك واخدينها فهلوة، مين يدخل داخل قدام حد وزائر ويدخل الباب، يمكن شفت واحد عدى 50 واحد والباب اتفتح داخل وطلع لهم لسان وضحكت عليك ودخل. والله هذا حد يوم عرف، في يوم عرف ضحكت على مين؟ ضحكت على خبتك وعلى نفسك، ضحكت على خبتك وعلى نفسك، هذا تضحك على الناس. هنا الذوقيات التي يفترض أن يتعلمها المسلمون. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان سبقتهم عالية جدا، شفت الرجلين اللي استبقوا، هذا ثقفي وهذا أنصاري، استبقوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسألوه، وجاء الأنصاري الأول الثقفي أراد يتكلم فسكته النبي صلى الله عليه وسلم، لا انتظر هذا جاء قبل منك، طيب هذا جاء قبلي، فسكت الرجل وانتظر، فإذا بالأنصاري يتنازل عن دوره، لا يا رسول الله يمكن هو مستعجل ولا وراء هذا. ذوقيات الإنسان يتنازل لغيره، وفي النهاية إن شاء الله كل إنسان سيأخذ ما يريده ولكن من غير تهريج ومن غير ما تجعل الإنسان في قلبي ضغينة عليه. أي يدريك هذا الذي ظننته في هذا اليوم يدعو عليك؟ إذا دعا عليك يحصل لك إيه؟ إيه يحصل لك؟ البعض من المشرفين على الرحلات تلاقيهم في الحد بيكونوا فيهم فظاظة وفيهم غلظة وقسوة على الحداد، والحداد يضيعوا اليوم كله في الدعاء على المشرف على الرحلة، وضيعنا وعملنا ونزلنا في مكان مش مكاننا وعمل فينا وخلى فينا. هنا مفروض الإنسان وذهب للحد يتعلم أخلاق الإسلام، ينفذ أخلاق الإسلام في الوقت القصير، أيام قليلة جدا تتعبد فيها لله عز وجل. من أعظم العبادة أن تتعبد بحسن الخلق لله سبحانه وتبارك وتعالى. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. يقول هنا علي رضي الله عنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جمعا، جمعا اللي هي المزدلفة، تسمى بجمع تسمى بالمشعر الحرام واسمها المزدلفة. هنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا وصلى فيها المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام وبات بها صلى الله عليه وسلم. قال فلما أصبح أتى قزح، ما كانش في مسجد مبني هناك ولا غيره، الآن المسجد مبني في قزح فوق هذا الجبل المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أتى هناك قزح وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قزح، وهو الموقف يعني موقف الذي نقف فيه اليوم، يقف فيه هو ومن معه. طيب هو ده الموقف بس؟ يقول لهم لا، وجمع كلها موقف، أي مكان وقف طالما أنت في المزدلفة. مزدلفة زي ما قلنا طولها حوالي 5 كيلومترات، في أي مكان منها في أولها وآخرها وقفت، المهم أنك تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذا الوقت لغاية قبل طلوع الشمس، ثم يتحرك إلى منى. يقول ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر كما ذكرنا بالأمس، الوادي الذي حبس فيه أصحاب الفيل وأهلكه الله عز وجل. قال فقرع ناقته فخبت، قرع يعني هو كان مشنق الزمام في إيده على الناقة بحيث تمشي بالراحة لغاية ما جه هذا الوادي، ففتح لها الزمام وقرعها يعني خبطها بحيث أن هي تجري في هذا المكان، فخبت أي جرت لغاية ما جاوز هذا الوادي، الوادي الذي أحسر فيه أصحاب الفيل، فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها. ثم أتى الجمرة فرماها، هي جمرة العقرب الكبرى ترمى بسبع حصيات، الحصيات من أي مكان أخذها، لا يشترط أنه لازم يأخذ الحصيات من المزدلفة ولا من منى، أي مكان أخذ السبع الحصيات ويرميها هنالك. يقول ثم أتى المنحرة، ثم إذا بدأ برمي الجمرات عليه الصلاة والسلام كان هذا بعد طلوع الشمس، إن على ما يطلع من المزدلفة قبل طلوع الشمس يوصل إلى منى حيكون طلعت الشمس وعدى وقته، فرمى الجمرات صلى الله عليه وسلم الجمرة العقرب الكبرى بسبع حصيات. ثم أتى المنحر فنحر صلى الله عليه وسلم، وسألته جارية إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه، ينفع حج عن أبي؟ قال حج عن أبي، إن أبوها شيخ كبير، وفي حديث آخر أنه لا يقدر على الحج ولا العمرة ولا الظعن، ما عرفش يركب الجمل مع كبر سنه، ما يقدرش يستوي على الجمل، فقال حج عنه، وده اللي سموه الحج عن المعضوب، يعني الإنسان الكبير السن الذي فيه نوع من العجز ما يقدرش يستوي على المقعد على الطيارة على السيارة، يصعب عليه هذا الشيء، فقال حج عنه، وده هنا النيابة في الحج أو التوكيل في الحج. يقول ثم أتاه رجل فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق. طيب هنا في حاجة تانية، الآن الإفاضة الترتيب للمناسك كما ذكرنا في الحديث السابق، إنه بيرمي الجمرات، بعد رمي الجمرات ينحر، بعد النحر يحلق شعره، بعد ذلك توجه لطواف الإفاضة. فهنا هل هذه الأشياء لابد من الترتيب؟ لا مش لازم الترتيب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء، قدم على شيء إلا افعل ولا حرج، ما فيش حاجة ما فيش حاجة. فالرجل يقول إني أفضت قبل أن أحلق، أنا رحت الأول البيت وأفضت ولسه ما حلقت شعري، قال احلق أو قصر ولا حرج. وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي، أنا ذبحت الأول وبعدين رميت، قال ارمي ولا حرج، لا شيء عليه. ثم أتى البيت فطاف، ثم أتى زمزم، أتى زمزم وشرب من ماء زمزم صلوات الله وسلامه عليه، وكان في غاية التواضع عليه الصلاة والسلام، فيعني لما جاء عند زمزم، زمزم كان مسؤول عليها أهل البيت، مسؤول عنها العباس وبنو العباس ومن معه، فكانوا ينزحوا من زمزم بالدلو بالجرادل، ينزح وبعدين يكب في الحوض، يقوم الناس يغدوا بالأكواب من الحوض ويشربون، فالناس كل واحد يأخذ الكوز يحطه في الحوض ويشرب يحطه في، فإيديهم كلها دخل في الحوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وفعل فعلهم عليه الصلاة والسلام زي وزي الناس عليه الصلاة. فالعباس قال لا عندي مية تانية، عندي مية أكثر وهي أنظف في البيت، هنا الناس بيكدروها بإيديهم، أديب لا أشرب زي الناس، زي الناس عليه الصلاة والسلام، غاية في التواضع يشرب كما يشرب الناس، ويتمنى لو أنه برضو يحط الدلو في زمزم ويسحب ويسقي الناس، يتمنى ذلك، ويمنعه عليه الصلاة والسلام، قال لولا أن تغلبكم الناس على السقاي، بنو العباس إنه ربنا شرفهم بذلك، إن وظيفتهم يسقوا الحديد، هذا شرف شرف لهم، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما بقاش بقى بنو العباس، لباءت الحكاية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح كل من حج عايز يعمل دلو ويعمل، ضاعت السقاية من بني العباس في ذلك، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لسقيت معكم صلوات الله وسلامه عليه، فناولوه دلوا فشرب من صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد كان لا يسأل عن شيء إلا وقال لا حرج. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى، وقف للناس يعني عشان يسألوه، فيسألونه فجاء رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، إنه الترتيب أنت رسول الله الأول ذبحت وبعدين حلقت، أنا ما خدتش بالي ده لا لابد من هذا الترتيب. أنا قال لا مش لابد ولا غيره لا حرج. جاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. نحرت يعني أول شيء في يوم من ده رمي الجمرات. الرجل قال ما خدتش بالي أن الأول رمي الجمرات، أنا نحرت الأول وبعدين رمي. قال ارمي ولا حرج. فما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. من ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وقال آخر رميت بعد ما أمسيت، رميت بعد ما أمسيت. هذه مفيدة جدا، إن يعني جاء علي المساء، والمساء ما بعد العصر، ما بعد العصر هذا المساء. وهنا ما حددش إمتى، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، بعد ما أمسيت. فقال لا حرج دل على أنه يجوز الرمي في أي وقت، يرمي بعد المساء، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، يرمي في أي وقت طالما أنه بيرمي عن هذا اليوم الذي هو فيه. لكن ما يجيش على العشاء يقول حرمي عن بكرة بعد الساعة 12 بالليل، لا، ولكن رمي اليوم هذا عن اليوم الذي هو فيه، إنما الرمي يكون بعد صلاة الظهر في باقي الأيام زي ما يأتي تفصيله. لكن هذا اليوم اللي هو يوم العيد الرمي فيه بيكون من بعد طلوع الشمس وهو مفتوح لغاية المساء. طب هل من ممكن يرمي قبل ذلك؟ زي ما هنذكر بعد ذلك إنه إذا وصل مبكرا جاز له أن يرمي بعد الفجر أو قبل الفجر بحسب ما يصل إلى هنالك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.